ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
تبارك الرحمن
الدنيا وأن يثنى عليه في الملك الأعلى حول عرش ذي الجلال والإكرام، ما المانع أن يكون الواحد مقبولا في الأرض وأن يكون مقبولا في السماء، أن يكون وجيها عطوبا ذو منظر طيب، وأن يكون كذلك في السماء؟ فهل معنى ذلك، هل معنى أن يكون الإنسان فينا وجيها مقبولا ممدوحا يثنى عليه في الدنيا أن هذا يضار الإخلاص لله عز وجل؟ أبدا والله. فالمؤمن الحق يتمنى أن تكون له في الدنيا حسنة وكذلك في الآخرة حسنة. قال ربنا: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بل إن المؤمن الحق يتمنى أن تكون له السيرة الطيبة، وهذا إبراهيم سأله الله عز وجل، قال: واجعل لي لسانا صدقا في الآخرين، أي اجعلني أمشي بين الناس بالسيرة الحسنة. بل إن الله عز وجل إما عيسى طلب من ربه وجها فقال: وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. فمن المانع في ذلك أن نؤتى الحسنات في الدنيا والآخرة وأن تكون لنا السيرة الحسنة وأن نؤتى الوجاهة في الدنيا والآخرة وأن يكون من المقربين؟ ولن يتأتى للمرء أن يكون كذلك ممدوحا في الأرض وفي السماء ومقبولا في الأرض وفي السماء ويثنى عليه في الأرض وفي السماء إلا بالخلق الحسن. فما بعث الله عز وجل نبيا وأعطاه مؤهلات إلا وكانت هذه المؤهلات مؤهلات أخلاقية في المقام الأول. ولذلك ما أخبر الله عز وجل بعظمة النبي ولا بنسب النبي ولا بشرف النبي ولا بطول النبي ولا بجمال النبي، وإنما من كرم وشجاعه. ذلك إذا النبي كان يتخلق بخلق القرآن صار به خير صيغ وقام به خير صيام وامتثله خير امتثال صلى الله عليه وسلم. ولذلك أيها الأحبة الكرام لا يمكن بأي حال من الأحوال الداعية إلى الله عز وجل أن يقنع الذي أمامه بالعلم قبل أن يقنعه بالخلق. فالله يعرف تماما الطرف الآخر أنك تقول عنه أنه كافر وأنه على ضلال وأنه على كفر ويعلم ما تقوله قبل أن تنطق به، ولكن خلقك هي التي تجذب الأضرار الأخرى إليك. ولذلك لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمر ولم تفرض الصلاة إلا بعد الهجرة، ولم يفرض الصيام ولم تفرض الزكاة ولم يفرض الحج إلا بعد هجرة رسول الله. إذا 13 عاما في مكة ماذا كان يفعل فيها رسول الله؟ كان يدعو إلى مكارم الأخلاق وإلى توحيد الناس. ولذلك لما سمع أبو ضر الغفاري وكان ذلك في العام الثالث من البعثة في أوائل الدعوة، لما سمع أبو ضر ببعثة رسول الله وكان من قبيلة الأبصار بجوار المدينة تبعد عن مكة أكثر من 400 كيلو متر، فأرسل أخاه وقال ذهب أخبرني عن هذا الرجل. فلما أتى مكة عاد إلى أخيه أبي ضر وقال لقد رأيت رجلا يدعو إلى ما يدعو. قال إلى الصلاة إلى الزكاة إلى الصيام، وإنما قال لأخيه أبي ضر رأيت رجلا يدعو إلى مكارم الأخلاق، فهذه أساس الدعوة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لماذا؟ لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية لأتمم صالح الأخلاق، لأن التمام لا يأتي إلا بعد النقصان. والأعراب الجاهليون كانت عندهم أخلاقيات. هذا أبو جهل لما حضر مدافع النبي في ليلة الهجرة واصطلح بعضهم أن يتصوروا جدار النبي ينط على البيت يصطحبوه، فقال أبو جهل أتريدون أن تعيرنا معارض أننا تصورنا جدار حينا؟ فكان ولذلك قال النبي إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ولذلك التزامك لا يعني ومعذرة في ذلك ولكن له حق، التزام الواحد فينا لا يعني أنه يقوم الليل ولا ينام أو أنه يصوم الدنيا بأكملها ولا يفطر أو أنه يبيع كل ما يملك ويتصدق به، بل الإيمان يوم القيامة ولذلك قال النبي أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا. بل إن النبي قال البر حسن الخلق. وهذا الحديث في مسلم وزاد الترمذي. ما هو البر؟ أي العطاء. وما هو معنى العطاء الحقيقي؟ قال البر بسط الوجه وبذل المعروف وكف الأذى أفضل من مليارات الدنيا بأكملها. البر حسن الخلق. البر حسن الخلق. بل يا من تتمنى أن تذهب إلى عمرة وأن تصلي بالروضة. يا من تتمنى أن ترى رسول الله في منامك وفي رؤياك ورؤياك حق. يا من تتمنى أن تكون واحدا من صحابة رسول الله في عصر الصحابة. يا من كنت تتمنى ومن زلت تتمنى أن تحشر مع حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وأن تكون بجواره في الجنة. من يريد ذلك؟ كلنا نتمنى ذلك. إذا فخذ هذا الحديث. قال صلى الله عليه وسلم إن من أحبكم إلي الله أكبر وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة. من هم يا رسول الله؟ أكثرنا عبادة صيام قيامة حتى إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا وإن من أبعدكم إلي وأقربكم مني سلم يا رب سلم. كون الواحد أن يبتعد عن نبيه ولكن يكون بعيدا ويقربه النبي هذا أمر جلل. من هم يا حبيب؟ قال الصفارون إن الدرجاية المتصدقون الذي يتفاضل على الناس بالكلام المتفيهقون. فقالوا يا رسول الله لقد علمنا الصفارون والمتصدقون فمن المتفيهقون؟ قال المتكبرون. بل اسمع كذلك الحديث الجميل يا من تريد أن تصل رحمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أعطي حظه من الرزق فقد أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة. الإنسان الرفيق سهلا عطوفا حنونا. واسمع إلى الجزء الثاني الذي يوزن بجبال الدنيا بأكملها. وإن صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار تعمر الديار وتزيد في الأعمار. وإن صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار تعمر الديار أي توسع في الرزق وتزيد في الأعمار. ووالله لقد رأيتها واقعة عيان أمام والله أكثر من رجل أجدوه فوق التسعين وإذا به صحة أسأل الله أن يبارك فيه. وعندما سعة في الرزق وعندما أبحث عنه أجدوه بالفعل كما قال رسول الله. وصلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار تعمر الديار وتزيد في الأعمار. ولذلك أيها الأحبة الكرام عندما يكون الداعية فينا صاحب خلق حسن يكون أقرب إلى الناس من عالم ولكنه متكبر أو منعزل أو لا يستطيع توصيل المعلومة لانعزاله عن الناس. فإن الأخلاق الحسنة من أهم مقومات الداعية إلى الله عز وجل. ولذلك كلما كان الداعية صاحب خلق حسن كلما كانت دعوته أنجح وأنجح أو كما نقول في العامية خليها على نفسك. وتبت يد أبي لهب لقومه وبعدها بما أعطاه بثمان قال يا معشر قريش وقد كفروا به. لو أخبرتكم أن خيلا تأتي من وراء سبع الجبل من وراء الجبل لا تروا منها ولكن أخبركم أنها تأتي أكنتم مصدقين وقد كفروا به في نفس الوقت؟ قالوا نعم. ما جربنا عليك كذبا قط أبدا لأنهم يعلمون أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو اليهود إلى الإسلام قال عبد الله بن سلام يا رسول الله ادعو قوم إلى الإسلام ولا تخبرهم عن الإسلام. فماذا فعل النبي؟ يهود يحرفون الكتاب ولكن ماذا فعل النبي معهم؟ قال يا قوم أسلموا فإنكم تعلمون أن الرسول إلى الله إليكم حقا فاتقوا الله وأسلموا. فقالوا ها ما نسمع. فأخرج لهم النبي بطاقة مؤثرة لا يمكن أن توصف. قال ما رأيكم في عبد الله بن سلام؟ لأنه يعلم أخلاقه بطاقة الأخلاق كبت الأخلاق الذي لا يرد. قالوا سيدنا وابن سيدنا وعالمنا وابن عالمنا وأفضلنا وابن أفضلنا. فخرج عبد الله بن سلام وقال يا معشر يهود أسلموا اتقوا الله إنكم تعلمون أنه رسول الله حقا. ولذلك كلما كانت داعية خلوقا كلما كانت دعوته أنجح وأنفع. ولذلك لما جاء عمرو بن عبسة كان في صحيح مسلم وسأل عن النبي في مكة فأتى النبي فقال ادعوني إلى الإسلام. فقال أدعوك بأن تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأدعوك بالصدق والعفاف والحياء. قال الإمام النووي في شرح الحديث وهذا الحديث يلخص حق الإسلام فإن الإسلام له حقان: حق الله في التوحيد وحق العباد في الأخلاق الحسنة. فالإسلام بني على حقين: حق التوحيد وما فيها من عبادات وحق العباد وما فيها من معاملات وأخلاق طيبة. ولذلك هذا العراق إمبراطور الروم لما أتى أبو سفيان إلى العراق سأله عن النبي. اسمع طريقة الإجابة ومصطلح الإجابة. قال هرقل لأبي سفيان إلى ما يدعو هذا الرجل؟ فقال أبو سفيان لم يأتي بسيرة الدين وإنما قال يدعو إلى الصدق والعفاف وصلة الأرحام وعبادة الله وحده. أتى به الأخير لأن الذي لبغ أنظارهم أولا أخلاقه الحسن. فقال هرقل وسأل أبا سفيان عن ماذا؟ عن كثرة صلاته؟ عن كثرة صيامه؟ عن كثرة تهجده؟ فقال هرقل لأبي سفيان هل يكذب؟ فقال أبو سفيان ما جربنا عليه كذبا قط. فقال هرقل هل يغدر؟ فقال أبو سفيان ما جربنا عليه غدرا قط. فقال هرقل لئن كان مثلما تقول في مثل هذه الأخلاق ليملكن موضع قلمين هذين في يوم من الأيام. ولذلك أيها الأحباب لا تتعجب إن سادت شعوب العالم من أمريكا وأوروبا عن شعوب الإسلام لأنهم يعيشون وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا سمعتم الإقامة فامشوا إليها في وقار وسكينة، نهي إلى الصلاة في أدب. وقال ربنا عن الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لماذا؟ لعلكم تتقون، لغرض أخلاقي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان صيام يوم أحدكم فلا يصوم ولا يكفر، عايزين صايم مؤدب، فإن شتمه أحد أو قاتله أحد فليقل إني صائم. الصيام خلاني مؤدب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حالا في أن يدع طعامه وشرابه. الله لا يحتاج من الصيام ولا يحتاج من الصيام، طالما أن الصيام لم يؤثر في الأخلاق فليس لله حالا، لا يريده من في أن يدع طعامه وشرابه. وقال ربنا عن الحج: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقال ربنا عن الزكاة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وقال ربنا: إن قولة حسنة تعطيها للفقير ووسطا للوجه خير من مليارات الدنيا وجمال الدنيا، ولكن تعطيها للفقير بسوء أدب. فقال ربنا: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يدفعها أذى. بل قال ربنا: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى ففيه إبطال للصدقة. وقال ربنا عن الزواج: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وقال صلى الله عليه وسلم عن التجارة: من قد شنى فليس منا. وقال: بل اسمع إلى ذلك أيها الحبيب، حتى في الذبيحة حتى في الأضحية لابد أن تذبحها وأن تؤديها بأدب. قال النبي كما جاء في مسلم صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان في كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتل. رغم أنه مقتول إلا أنه لابد من إحسان القتل. وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح لأنه كده كده مذبوح. وليحد أحدكم سكينا وانظر وتأمل وليرح ذبيحته، ريح ذبحتك قبل ما تذبحها. أي أدب هذا الذي في الإسلام؟ وليرح ذبيحته. فما فرض الله فريضة من الفرائض إلا وكانت وسيلة الغاية من ورائها أخلاق حسنة. أسأل الله عز وجل أن يكرمنا بالأخلاق الطيبة. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عبد الله بن الصفاء. أما بعد، فسأل السريع الطريق والأحباب، لأننا بالفعل نحتاج في هذه الأيام ليس للاحتفال بذكرى ثورة 25 يناير، إنما نحتاج إلى ثورة أخرى حقيقية في الأخلاق، في أخلاقياتنا. ما كان لا نستطيع أن نفعله في العصر البائد أصبح أكثر الناس يفعله الآن بكل جهد. إنما نحتاج بالفعل إلى أخلاق. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ولذلك الواحد يسمع في الشوارع وطرقات ألفاظ ما أنزل الله فيها السلطان، بل أصبح الأمور جرأة وبداحة في كل مكان. أسأل الله عز وجل العفو فيميل لها الاله ثم يتوضا النبي مما بقي من الماء. بل ان النبي كان عطوفا حتى بالجمال، فكانت له قصره تسمى المراء يعني الوسعه، رغم انه كان يمر الهلال والهلالان على رسول الله لا يوقد في بيته نار. ولكن من اين الوسع؟ هذا من باب التجميل الجمال. وكان
وقلع خفين وجعل خفين على كتفين.
فيها، ولكنه عنده سياسة التعاون مع الناس. فقال: لقد هممت يا معاوية أن أمرك أن تأتي إلى أرض الحجاز ماشية حافية حتى تذوق مرارة الفقير. فقال: أو تسمع مني؟ التمس إليه العذر. قال: أسمع. فقال معاوية: إنا بأرض جواسيس العدو فيها كثير، فأردت أن أظهر من عز السلطان ما يكون فيه عزة للإسلام. إن بأرض جواسيس العدو فيها كثير، فأردت أن أظهر من عز السلطان ما يكون فيه عزة للإسلام، ولكن إن لتم انتهيت. قال: لا أمرك ولا أنهاك. فقال الصحابة: ما أجدر ما تصرف الفتى. فقال عمر: لولا عقله ما وليته ما وليت. فانظر إلى الموقفين وكيف تعامل بين هاتين. فلابد أن يكون هنالك حكمة في تناول الأخلاق. ليس كل الأمور نستطيع فيها أن ننفذ الديمقراطية، وليس كل الأمور أن ننفذ فيها الشدة، وهكذا على حسب الحال يتصرف صاحب المقام. الرسالة الثالثة: أبناءنا أبناءنا، فإن أبناءنا أمانة في أعناقنا، نريد أخلاقا أيها الأحباب. والله لا أكثر حدث للأطفال، جيل خير الجيل، أصبحوا يتجرؤون على شيء عشنا حياتنا ما نستطيع أن نفكر في أصلا. فلا تترك أبنائك الذي يربيه التلفزيون ولا الكمبيوتر ولا الكرتون، رب أبنائك كما تربيناك. يقول ابن القيم: أولا لابد من العمل الصالح حتى تربي ولد، والإخلاص لوجه الله عز وجل. فأما وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعاف خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. العمل الصالح. قال الله: فأما الدينار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما، والسر في نجاة الكنز، وكان أبوهما صالحا. الأمر الثاني، أن يكون الوالد قدوة، فالقدوة هي أساس. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. لم يقل قوا أنفسكم فقط، وإنما قال قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال ابن القيم: وعامة ما تراه من فساد الأبناء فإنه يعود إلى الآباء، لأن الآباء قدوة. الأمر الرابع في كيفية تربية الأبناء: المال والحلال. فكل جسد غذي من حرام فلا يستعمل إلا في حرام، كل جسد غذي من حرام لا يستعمل إلا في حرام، إلا أن يتوب إلى الله عز وجل. وتوبته توبتان: توبة إلى الله وتوبة برد حقوق العباد. كل جسد غذي من حرام لا يستعمل إلا في حرام. وأخيرا، لكل شاب لم يتزوج بعد عليه من اختيار الأم، فالأم مرض. إذا أعددت شعبا طيب الأعراض، ونحن نقول دائما في أمثالنا الولد مخول، لأن الأم دائما تذهب به ذهابا ومجيئا إلى الأخوان، فيتقلب بطباعهم ويتصف بصفاتهم. فالأم هي الأساس. فاطمة بنت خيث هي التي ربت علي، وصفية هي التي ربت الزبير، وأم سفيان الثوري قالت اطلب العلم وسوف يكفيك بمن ذلك، وأم البخاري هي التي ربت بعد أن مات أبوه وهو ابن 6 سنين، وأم الشافعي هي التي ربته بعد أن مات أبوه وهو في بطن أمه. فالأم هي الأساس. أسأل الله عز وجل أن يعيننا إلى ما فيه الخير والبلاء. أخلاقنا أخلاق ولكن والأحباب، نسأل الله عز وجل أن يحسن أخلاقنا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا يا ربنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا يا ربنا مع
صراط الذين أنعمت
سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
تبارك الرحمن. تبارك الرحمن تبارك الرحمن تبارك الرحمن
تبارك الرحمن.